أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أو موسم جديد من بودكاست إبصار المقدم من ارتكاز. الفكرة اليوم أنه عندنا موسم جديد راح يتسجل فيه 3 حلقات مع الأستاذ محمد. الأستاذ محمد شخص يعني شخص كبير وناضج وعنده خبرة في الحياة وإلى آخره، فإحنا راح نستفيد ونتعلم بالقدر الكافي عن قصة محمد وتجربة محمد في العلاج وما قبل العلاج وما بعد العلاج. فراح يكون الموسم الثاني برعاية الأستاذ محمد، راح تكون كل حلقة في موضوع معين. فنتمنى أنه الحلقات أو الموسم الجديد يكون شيق وممتع، والأهم أنه يكون مفيد لكم بطريقة أو بأخرى. طيب، كيف حالك محمد؟
أهلا أهلا أخي مازن،
الله يعطيك العافية، شكرا لك.
الله يعافي قلبك. أهلا وسهلا.
طيب، أنا ودي أبدأ معك أنه يعني حسب سؤالي لك قبل شوي أنه أنت تشخصت قبل 3 سنين في اضطراب الشخصية الحدية. فما قبل هذه ال3 سنين إيش كان حال محمد؟ إيش وضع محمد؟
يعني بقدر أقول إنه كانت البداية أو كانت الحياة قبل التشخيص فيها طلوع ونزول دائما. برأيي أنا موضوع اضطراب الشخصية الحدية كان حافز إلي بشكل أو بآخر بإني أكون متميز بحياتي المهنية وبالقدرات اللي موجودة عندي عشان أقدمها بشكل أو بآخر، وكمان خلتني أتميز بقدرات اجتماعية جيدة. لكن المشكلة كانت في استكمال هذه العلاقات أو هذه الدوائر بشكل كامل، يعني كانت تروح أحياناً باتجاه انفعالي. أنا ما بعرف كنت ليش عم بروح بهذا الاتجاه الانفعالي، ولا كنت فاهم كيف بتنتهي الأمور عند نقطة بكون أنا قررتها وأنا مش عارف ليه قررت هذه النقطة. فبالتالي كانت تأثر على العلاقات الاجتماعية وعلى أداء المهني، يعني نتيجة كل التوتر. أنا في مرحلة من المراحل كنت مدير قسم وما استطعت أستكمل إدارة هذا القسم لأنه كنت قلق طوال الوقت، هدول شو بيحكوا عني، هدول شو بيفكروا عني، بحبوني أو ما بحبوني. وكنت قلق دائما بالتعامل مع كل الحيثيات تبعت هذا القسم الحساس كان في عملي، وكان في عندي ردود فعل انفعالية بطريقة مبالغ فيها، يعني بصراحة يعني أنا لو أفكر فيها بظني أقول شو اللي عملته في حياتي أنا. ولكن يعني أعتقد الأمور مشيت بأقل الخسائر خلال هاي السنوات الماضية.
جميل. طيب، كم عمرك محمد إذا تسمح؟
45.
هذه النقطة المثيرة اللي خلتنا نستضيف محمد وأننا نخصص موسم ثاني، بأن محمد يعني نقول أنه في عمر يعني الوعي في الاضطرابات النفسية وإلى آخره شوي ضئيل، وخصوصا الاعتراف والذهاب للعيادة النفسية. فهذا المثير والشيء الجيد في محمد أنه ما كابر أو أنه استمر بالأفكار التقليدية وأنه ما في شيء وإلى آخره، فبس أنه لما حس أنه في مشكلة فعلية وما هو قادر يكمل هذا الأمر هو راح للعيادة النفسية. أنا ودي بس أسأل أنه قبل، يعني حسب كلامك أنه الفترة اللي كنت مثلا فيها تدير قسم، ما قبل إدارة القسم يعني محمد في العشرينيات، محمد في المراهقة، كيف كانت شخصيته؟ يعني حسب معرفتي البسيطة أنه اضطراب الشخصية الحدية غالبا يتكون من أو ينتج من صدمات طفولية،
نعم.
فهل هل كان محمد قبل 3 أو قبل 5 سنوات يعاني في العشرينيات هذا النزول والطلوع والقلق المستمر؟
نعم، كنت أعاني منه. هو الحقيقة اللي حصل إنه والدي توفى وأنا عمري 14 سنة، استلم الدفة أخوي الأكبر. وفي هذا الوقت أنا كان في عندي مقاومة لفكرة إنه أخوي الأكبر هذا اللي كان أخوي كيف بده يصير فجأة مسؤول عني بفترة المراهقة. طبعا هو كمان كان شاب صغير، يعني كانت الصدمات طول الوقت موجودة وشغالة. الأكثر بروزا كان بالنسبة لي إني أنا ما كنتش حاسس بالسند، على الرغم من إنه كان موجود، ولكن ما كانش بالطريقة المحبة الحنونة، إذا بدك، إذا صح التعبير. يعني الفكرة إنه نتيجة الظروف العائلية والمادية اللي مرينا فيها كعائلة، ما كنت قادر على الحصول على الدعم العاطفي اللي أنا كنت محتاجه بشكل كافي. فهذا خلاني يعني متأثر كثيرا خلال فترة مراهقتي بهذا الموضوع، خلاني أتساءل كثير أسئلة في هذاك الوقت، وأدخل علاقات مختلفة وتنتهي بطريقة غريبة، وما أفهمش كيف كانت تمشي الأمور. يعني ما كان في طريقة أو ديناميكية للأمور تمشي فيها، وأنا ما كنتش على مقدرة باستيعاب النمط اللي أنا ماشي عليه، كيف أنا ماشي وليش أنا ماشي بهذه الطريقة، ما كنت فاهم هذا الكلام. ويمكن ما كان عندي تأثير كبير لأني كنت مشغول طول الوقت، مشغول يعني ما كنتش أوقف عندها لأني كنت طول الوقت مشغول أشغل حالي، فدائما كان في عندي أشياء ثانية أسويها في حياتي. فخلص تصير معي هذا الموضوع ويطلع هذا الشخص من حياتي، أروح أكمل حياتي في موضوع ثاني، أبلش أعمل شيء جديد في حياتي، وهكذا. فلفت الأمور بهذه الطريقة خلتني ما أنتبه إنه أنا في عندي مشكلة حقيقية إلا لما حصل عندي الاكتئاب السبير، يعني في وقت الكوفيد. وهذا يعني موضوع ثاني. ولكن قبل ذلك ما كان اللي كان يحصل إني أنا كنت أتعامل مع الظروف اللي تمر، يعني ما كنت أتوقف عندها يعني. فعشان هيك أنا ما استوعبت أساساً إنه أنا كان عندي مشكلة.
طيب، أول زيارة لك كانت للعيادة النفسية قبل 3 سنوات أو قبل كم تقريباً؟
كانت، شوف، هو لا مش هيك صار الموضوع. انا مريت على قصه يعني بسنه 2018 اعتقد او 17، لا 18، كان في اخصائي خبرني انه انا عندي اعراض اضطراب الشخصيه الحديه. انا ما اخذتش واعطيت كثير في الموضوع، يعني فهمت انه الموضوع انه عادي، خلص بعيش وتكمل حياتي، كملت. ما يعني ما انتبهت انه انا لازم اضلني اتابع اللي بيحصل معي بشكل حقيقي، لحد ما صار معي الاكتئاب سنة 2019. لما صار عندي الاكتئاب بال 2000 عفوا 2020 وقت الكوفيد، لما صار الاكتئاب معي كان لازم اعالج الاكتئاب. فمن ضمن معالجة الاكتئاب فهمت إنه أنا عندي فعلا اضطراب شخصية حدية. فالأمور مشت بهذا الاتجاه، يعني هو الاكتئاب هو اللي خلاني أعرف إنه أنا في عندي، أو خلاني أستوعب إنه أنا في عندي اضطراب. جزء من هذا الاضطراب حالة الاكتئاب اللي كنت بمر فيها أنا.
طيب، الأخصائي هذا أنا ودي يعني اضطراب شخصية حدية منتشر أكثر عند النساء، وهذه الدراسات يعني تقول هذا الشيء، فندرته عند الذكور أو موجود عند الذكور بشكل أقل. فكيف يعني، هل عندك معرفة أو علم إنه كيف هذا الأخصائي قدر أو استوعب إن محمد عند اضطراب شخصية حدية بشكل سريع، لأن غالبا اكتشاف شخصية اضطراب شخصية حدية عند الذكر أو الرجل يكون شوي أصعب من عند المرأة حتى في الجلسات العلاجية.
لا، هو حتى أكون أكثر دقة معك أنا في موضوع هذه الدراسات، هو اكتشاف الشخصية الحدية أكبر عند النساء، لأن النساء أكثر مراجعة للعيادات النفسية من الرجال. إنه بما أنه النساء أكثر عرضة للعلاج النفسي، بتكون هذه النسبة. يعني هاي واحدة من الأسباب اللي بتعطي مؤشر ليش النساء أكثر يعني من الرجال. لكن كمان نسبة إصابة النساء، هذا لا يعني إنه الرجال مش ممكن ينصابوا في هذا الاضطراب. يعني فكرة إنه سرطان الثدي موجود عند النساء أكثر، هذا لا يعني إنه الرجال لا يصابون بسرطان الثدي. يعني احتمالية إصابة الرجال بسرطان الثدي واردة. ففكرة إنها أكثر، هذا لا يعني إنه الرجال مش ممكن ينصابوا فيه. هذا جانب. الجانب الآخر، لما بتقيم أي اضطراب في الدنيا بتقيمه بناء على الدليل التشخيصي اللي بيكون موجود، اللي هو زي ما بيقولوا الكتاب المقدس للأخصائية النفسية. في مجموعة من الأعراض، أنت بتشوف هذه الأعراض اضطراب الشخصية الحدية تحديدا، إذا توفر عندك 5 من أصل 9 أعراض، فأنت على الأغلب عندك اضطراب شخصية حدية. فهذا الأخصائي، لأنا كنت رايح له بمشكلة أخرى، يعني مش بهذه المشكلة تحديدا، اكتشف هذا الكلام نتيجة الأشياء اللي أنا قلت له عنها، اللي خبرته عنها، نتيجة تصرفاتي، نتيجة أسئلة هو سألني إياها، واستطاع إنه يلمس هذا الكلام. هذا في أول مرة. في المرة اللي بعدها، لا، أنا كنت عم بحاول أفهم إنه اللي عندي أنا هو بس مجرد اكتئاب، ولا في سبب آخر لهذا الاكتئاب، لأنه في شيء متراكم كان من سنوات ماضية. فالآن استوعبت أنا من وين جاييني هذا الكلام، فبين بهذه الطريقة باختصار.
طيب، هل كان عندك تصور وقتها عن اضطراب الشخصية الحدية أو معرفة؟
لا طبعا، لا طبعا. أنت يعني إحنا عادة ما بنكون كأشخاص عاديين، ما بيكون في عندنا فكرة حتى شو هو الاكتئاب أساسا، وحتى بتكون في عندنا فكرة رومانسية عن فكرة الطب النفسي. هذا في أحسن الأحوال، يعني إذا ما كنت أنت عندك وصمة عار تجاه الطب النفسي، فأنت عندك صورة رومانسية عن الطب النفسي على الأغلب ما بتتعلق فيك. ولكن لما بصير عندك الاكتئاب بتشعر إنه كيف بدي اوصف لك اياها؟ انا بالضبط بالضبط اوصف لك اياها، انها كانت كبيره عندي، انه انا الجا للطب النفسي، بمعنى انه انا كنت طول الوقت قوي وقادر على اني احل المشاكل، ليش هذه المره ما قدرت احل هذه المشكله؟ ومش فاهم طبعا. فبالتالي اللجوء للطب النفسي حتى في افضل احوالك انت بيكون في عندك مقاومه، يعني
هاي.
مهما وصلت بهذا الوعي مقاومتك بتكون متفاوتة من شخص لآخر يعني، ولكن بتكون في عندك مقاومة عالية. أنا مقاومتي كانت لمقابلة الأخصائي النفسي والطبيب النفسي تحديدا عشان آخذ دواء كانت عالية جدا، ما بقدرش أنكر أبدا هذا الكلام، على الرغم من كل الوعي اللي كان موجود عندي ومن كل الفهم لفكرة أهمية الطب النفسي، لكن بنضل بنقاوم. أنا لازلت بشوف ناس كل يوم بقاوموا فكرة الطب النفسي على الرغم من قناعتهم بجدوى الطب النفسي والعلاج النفسي عموماً.
طيب، ودي أعرف السبب الأساسي. يعني أنت قلت إنه أول زيارة لك كانت في 2018، هل ممكن أعرف السبب الأساسي اللي خلاك تزور العيادة النفسية؟
متخانق مع صديقي، كان عندي صديق علاقتنا استمرت 10 سنوات، وكنت دائما أنا وياه في خلاف مستمر خلال هاي ال10 سنوات. في نوع من الخلاف غريب بيحصل هيك فجأة بيطلع على الشاشة، فما كنتش فاهم أنا ليه كانت هذه الخلافات موجودة. بعدين يعني كنت عم بحاول أفهم إنه هل هذا الخلاف سببه أنا أو سببه هو أو سببه شيء ثاني. وكنت حزين جدا انه هذه الصداقه انتهت يعني، وبس انتهت بناء على هذا الكلام يعني. فهذا اللي خلاني اروح ازور الاخصائي النفسي وقتها يعني، كنت عم بحاول اطبب جراحي اذا صح الموضوع بعد، او صح التعبير، بعد علاقه استمرت او علاقه صداقه استمرت ل10 سنوات. فكنت عم بحاول افهم شو اللي صار فقط. فهو شرح لي انه اللي انا عم بمر فيه هو اضطراب شخصيه الحديه، وهو اللي بيخلي علاقاتي او علاقات الصداقه هذه ما تستمر بشكل ايجابي، لانه ما كانتش هي العلاقه الوحيده اللي انتهت عمليا، لكن عزت عليها العلاقه لانه كان عمرها اطول الحقيقه، وكان فيها برث اكبر. بس
جميل. فالنقطة الفارقة في هذاك الاكتشاف أنه أصلا كان في سمة من سمات، أو نقول إعراض التشخيص، اللي هو الاضطراب في العلاقات، في اضطراب الشخصية الحدية. أنت ذهبت أصلا للعيادة عشان هذه المشكلة، اكتشفت وقتها هذا الشيء. طيب، يعني بعد هذه المراجعة، كيف تحولت حياتك؟ يعني أنت ذهبت في مرحلة مثلاً أو وقت
ما
سيء
تحولت
كان؟
حياتي، لا، في هذيك المرحلة ما تحولت حياتي. سمعت إنه أنا في عندي اضطراب شخصية حدية، وصرت أقول إن أنا عندي اضطراب شخصية حدية من باب المزاح، عرفت؟ فما كانش عندي تحول الحقيقة. أنا ما استوعبتش الموضوع، ما وقفتش عنده كثير. خلاص أوكي، عندي اضطراب شخصية حدية، لازم أفهم أنا فيما بعد إيش هو اضطراب شخصية حدية. وكالعادة انشغلت في أمور أخرى، انشغلت في عملي، وانشغلت في أشياء جديدة كنت بسويها، وانشغلت بتجارب جديدة في حياتي، وما فكرت أنا إيش يعني اضطراب شخصية حدية، نسيت الموضوع أساساً. فراح الموضوع فترة طويلة لحد ما صار الكوفيد واكتئبت، ووقت الاكتئاب اكتشفت هذا الموضوع من أول وجديد. يعني أنا كان في عندي مرحلتين للتشخيص، المرحلة الأولى اللي أنا ما أخذت وأعطيت فيها عدت خلص مش الحال، والمرحلة الثانية اللي كانت نتيجة اكتئاب، واللي كانت فعلاً بدأت تتأثر بشكل مؤذي على حياتي. بس فهذا هو اللي خلى الاكتئاب او خلى هذا التشخيص يبين معي بشكل اوضح. لكن اول مره سمعت بالتشخيص ولا اثر على حياتي ولا شيء، كملت حياتي بشكل طبيعي جدا، ولا كانه صار شيء، ولا كانه حدا حكى لي اي معلومه جديده اساسا عن حياتي.
طيب،
واعتقد، انا اسف مازن
لا أبدا.
للمقاطعه، اعتقد كمان هذا كان نوع من انواع المقاومه. يعني كان في شيء بهذيك اللحظة بيقول لي إنه طيب، وإذا عندك اضطراب شخصية حدية أنت بتقدر تقاوم هذا الكلام وتجتازه وتروح تكمل حياتك بشكل طبيعي. فأعتقد المقاومة لعبت دور، وإحنا أعتقد إذا أنا مش غلطان يعني بهذا الموضوع، ما عنديش دراسة تثبت هذا الكلام، بس يبدو إنه عندهم اضطراب شخصية حدية، في عندهم نتيجة الاضطرابات كلياتها اللي بتكون موجودة، أعتقد في عندنا مقاومة عالية اتجاه فهم هذا الكلام، لأنه إحنا بنكون عادة ناس عندنا حالة معينة من الإنجاز، خليني أقول إذا صح التعبير بهذه الكلمة، فبعز علينا انه حدا يحكي لنا انه انت عندك اضطراب، فغالبا هيك بصير معنا.
طيب، أنا ودي أرجع ما قبل 2018. محمد، ما قبل 2018، في هذيك الفترة تحديدا، أنا ودي أكتشف في العشرينيات وما قبل العشرين، في نهاية المراهقة أو بداية المراهقة. يعني الغالب في ظهور اضطراب الشخصية الحدية يظهر في اكتئاب أو قلق أو شيء من هذا القبيل. فهل محمد في هذاك الوقت مر في هذا الشيء؟ هل دخل في نوبات اكتئاب فظيعة، في قلق سيء، بس ما
نعم
كان فاهم
مريت،
الوضع؟
نعم مريت، ما مرتش فيه نوبات اكتئاب عالية، أو يمكن بعرفش، الحياة ما منحتني رفاهية اكتشاف هذا الكلام. يعني زي ما حكيت لك، كنت مشغول وكان عندي مسؤوليات، وكنت شاب عشريني، يعني بدي أبلش حياتي وبدي أبدأ وما فيش مجال للاستسلام في أي لحظة. فيمكن ما كانش عندي رفاهية إني أكتشف هذا الكلام، ما كانش عندي رفاهية إنه أجلس وأستوعب إيش قاعد أعمل وبصير معي. لكن القلق كان دائما رفيقي طول الوقت، وكنت يعني دائما أسأل أسئلة مقلقة لكل إشي بيصير حوالي، ولما أكون ما عندي إجابات أترك الأمر برمته يعني، وأروح أكمل أبدأ بإشي تاني لأنه ما عنديش إجابات، فأخاف فأكمل بموضوع تاني، فأوقف الموضوع اللي أنا عم بعمله أكمل بموضوع تاني. فالقلق كان رفيقي طول فترة المراهقة والعشرينات. أنا بتذكر بالتوجيهي أو بالثانوية العامة أنتم بتسموها، لأني كنت قلق من موضوع الثانوية العامة، ما كنت عارف إيش بدي أعمل بالضبط، ما كنت عارف أنا أساساً ليش بدرس ثانوية عامة، أنا ليه وصلت لهذه المرحلة. يعني أنا بتذكر إنه مرضت بصداع ما كانش مفهوم سببه، فدخلت المستشفى أكثر من مرة أحاول أفهم إيش قاعد عماله بصير، بس برضو ما كانش القلق أو ما كانش المرض النفسي واحدة من الاعتبارات اللي كان ممكن تتاخذ بعين، يعني تتاخذ ببالي، لا ببالي ولا ببال أهلي بصراحة، يعني ما فكرناش بالموضوع يعني. وبس مرت الأمور بهذه الطريقة، يعني زي ما قلت لك إنه أنا لأنه ما كان عندي رفاهية اكتشاف إيش اللي كان يصير معي، كنت أتجاوز هذه الحالات اللي لها علاقة بالقلق والاكتئاب وأعديها. هلأ تراكمت هذه الحالات، فعشان هيك لما صار عندي الاكتئاب الفعلي يعني حسيت إنه ما كان صح إني أروح على طبيب نفسي، لأنه شو وينك أنت يا محمد اللي كنت عادة تحل الأمور بنفسك يعني. فمن هون أجت، وأحياناً يعني كل ما تأخر العلاج كل ما صارت المقاومة أعلى صراحة، بتهيأ لي هيك يعني.
أكيد
تفضل.
كل ما تأخرت في العلاج كل ما كان أصلاً يعني العلاج أصعب، يعني الأمر أشبه بورم، فكل ما عالجته بدري كل ما كان أفضل وعلاجه بشكل أسرع. طيب في
هذا حقيقي،
تفضل.
هذا حقيقي حقيقي من اللي أنت بتقوله صحيح.
طيب في هذيك الفترة هل كنت تمر في أعراض يعني تمر في أعراض اضطراب الشخصية الحدية، يعني خصوصا في مثلا مسألة العلاقات، خصوصا في العشرينيات، يعني يكون الشخص أو الشاب أنه منفتح على الحياة، حياة جديدة وإلى آخره، فهل كنت تمر في يعني خلينا نقول من أعراض اضطراب شخصية اللي هو لخبطة العلاقات الفظيعة جداً؟
طبعا طبعا. ولا كيف اكتشفت انا هذا الموضوع؟ يعني انا اللخبطه هذه خلت عندي مشكله في الحفاظ على اصدقاء كثر انا خسرتهم في حياتي، في انا مشاريع ما كملتها بحياتي نتيجه هذا الاضطراب، في قلق كان مرافق لي طول الوقت، كان في حاله من عدم الصفاء الذهني خلت كل كثير من المشاريع تتأخر لوقت طويل. طبعا لا شك الحالة، يعني كل الاضطرابات هذه كانت موجودة، أو كل أعراض الاضطراب هذه كانت موجودة. ومن هون بدأ اكتشافها يعني الحقيقة، لما راجعت الأخصائي أول مرة وسألني هاي الأسئلة تقريبا نفس اللي بتسألني إياها تقريبا أنت، فلما جاوبته عنها بشكل مفصل أكثر ربما وبأمثلة أكثر دقة، بخلاه يقول انه انا عندي اضطراب شخصيه حديه. فالموضوع كان بيحتاج ل ل لفكره مراجعه كل اللي حصل معي خلال فتره المراهقه والعشرينات. بس نعم يعني ما كانتش افضل ايامي، يعني انا بقول انه افضل ايام عمري هي الايام اللي بدات بعد التشخيص اعتقد، لانه هذه المرحله اللي انا بلشت استقر فيها بعلاقاتي حتى الاسريه، على فكره العلاقات الأسرية، فكرة علاقاتي الإنسانية بشكل عام، بعملي، بإنجازي بشكل عام، فيعني كان في هاي الحالة.
طيب أنا ودي أرجع لفترة العلاج. غالبا يعني لما الشخص سؤال المشخص فيه اضطراب أو اللي يتشخص فيه اضطراب شخصية حدية أو أي اضطراب ثاني، أو خلينا نتكلم عن اضطراب شخصية حدية، هو ما يظهر فجأة أو أنه يقرر أنه يزور الطبيب فجأة أو الأخصائي أو المعالج، أو فجأة في حدث ما يصير حدث صعب في حياته. أعتذر جدا، معلش.
أبدا، بس راح يفصل بعد 6 دقائق.
أي راح نرسل لك رابط جديد، أوكي؟ يعني لو بنتكلم عن اضطراب الشخصية الحدية، هو غالبا شخص ما يروح يتعالج فجأة انه اوه انا عندي اعراض. يعني اصلا الانسان ما عنده الرفاهية انه يكتشف ان انا عندي سمات اضطراب الشخصية الحدية، فليش ما انا اروح؟ ويبدأ يروح لما يظهر حدث صعب في حياته. وزي ما قلت أنت مثلاً، إنه لما خسرت صديق فاضطريت إنه تروح. يعني أنا كان ودي أكتشف هذا الشيء منك أو أسأل يعني بشكل بآخر، بس إنك جاوبت يعني. وأنا ودي أوضح للمستمعين إنه غالباً الشخص يستوعب ويكتشف هذا الشيء لما يصير حدث صعب في حياته. طيب، على مسألة العلاج، إيش يعني لما مثلاً خسرت العلاقة مع صديقك، إيش اللي كانت أو الحلول اللي كانت قدامك وقتها؟ هل كان العلاج النفسي هو الخيار الأول؟
لا، مثلا ما عملتش ولا حلول، زي ما قلت لك شغلت حالي بامور اخرى وانتهى الموضوع. فكرت انه انا خلص في وقت لاحق بدي ارجع اسوي علاج نفسي، بس متى ما بعرف. انا النقطه الفاصله مش هذه، مش فكره خساره صديقي. انا اول مره سمعت بتشخيص عندي شخص اضطراب شخصيه حديه كان لما خسرت صديقي، ولكن فعليا لما بدأت العلاج النفسي كان نتيجة الاكتئاب الشديد اللي حصل معي خلال الكوفيد. فالكوفيد يمكن هو اللي العامل الأساسي أكثر من أي من أي موضوع آخر. لكن زي ما أنت قلت بالضبط، إحنا بنعيش وبنقول إنه إحنا ما عندنا اضطراب، ما عندناش أي اضطرابات، بس إحنا هيك، إحنا انخلقنا هيك، هذه طباع شخصيتنا، شو نسوي لكم يعني. فدائما بستخدم هذه الجملة عشان ما نقول، يعني بيجيك حدا بيقول لك اوه فلان عصبي، عصبي والله هذا طبيعي، شو اسوي لكم، انا متعود اني اكون عصبي. لا، هو مش انت متعود تكون عصبي، انت بحاجة انك انت تفهم ليه انت عم بتكون عصبي، لانه هاي العصبية هي عبارة عن آلية دفاع، لما لك بتطبقها بشكل او باخر، او عقلك بتطبقها بشكل او باخر. فمعني بانك انت تفهم شو السبب وراء كل هذا الكلام. احنا نستحق أن نكون سعداء، نستحق أن نعيش بهدوء أكثر، هدوء نفسي، وهذا اللي بدفعنا دائما بأنه نقول يا جماعة لازم نراجع الأخصائي النفسي ونفهم حالتنا النفسية. ولكن عقلنا دائما هو المقاوم الأول لهذه العملية كلياتها، فلما بنقاوم ما بنكتشف، نتورط، بنصير زي الرمال المتحركة. السمات المتعلقة باضطراباتنا أو المتعلقة بصدماتنا العاطفية أو صدماتنا النفسية بشكل عام، سواء كانت من الطفولة أو بأي ظرف آخر، هي اللي بتقودنا أو اللي بتشكل تصرفاتنا وبتشكل الشخصية اللي الناس بتحبها أو بتتضايق منها أو بتكرهها أو بتنزعج منها أو إيش ما كان يكون. فالفكرة كلياتها مرتبطة بمتى أنت تقرر أنك تأخذ الأكشن وتعمل العلاج النفسي. وبصراحة الموضوع مش سهل، أكذب عليك وأقول لك أنه سهل، لا مش سهل، لأنه أنت بدك تقاوم دماغك، بدك تقاوم كل الأسئلة اللي براسك، بدك تقاوم فكرة أنك أنت ضعيف ومريض بحاجة للعلاج. وهاي مش أحلى، بصدقني هاي مش أحلى المراحل يعني، ولكن هي جزء من الرحلة.
جميل. طيب، في هذيك المرحلة لما اتخذت القرار واكتشفت انه قال لك الشخص او المعالج انه انت عندك اضطراب شخصية الحدية، حسب ما ذكرت سابقا انه يعني كنت تتكلم عن الامر مثلا بضحك انه انا مشخص في اضطراب شخصية الحدية،
نعم
بعدين لما اكتشفت فعلا في الكوفيد انه انت مش عندك اضطراب شخصيه حديه، كيف كان شعورك الفعلي تجاه الامر؟ هل حسيت بالياس تجاه الحياه انه اوه انا مشخص باضطراب شخصيه حديه وهذا جزء من سمات الشخصيه والى اخره؟
لا 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 لا، أنا ما يعني شوف، أنا لو يئست من الحياة كان انتحرت، بس اللي حصل إنه أنا لأني مش يائس من الحياة رحت بدأت العلاج النفسي، فأنا ما كنتش يائس من الحياة، لا أنا كنت بدي أطيب بصراحة، وكان في دعم، يعني أنا كان في، كنت محظوظ كفاية، أنا كان في حوالي حلقة دعم اجتماعي حقيقية يعني، فهذا اللي ساعدني جدا على إنه ما استسلم يعني. يائس؟ لا ما كنتش يائس، بس هو يأس الاكتئاب فقط لا غير يعني.
ذكرت إنه أنت كنت محظوظ في وجود دعم، فهذا الشيء جيد. يعني إنه أنا ودي أتأكد بس وأعرف أكثر إنه إيش، يعني إيش كان ممكن محمد يكون في رحلة العلاج بدون هذا الدعم؟
أنا انتحرت، ما كنتش راح أستمر، ما كانش في عندي سبب أستمر يعني بصراحة، باختصار شديد جدا. أنا كان عندي أفكار انتحارية واضحة وكنت جاهز أعملها، أنا خططت لكل العملية، خططت واستعديت وصورت فيديو عشان أقول لهم إنه أبدأ هذا الكلام، بعدين توقفت لأنه كنت خايف ما يكتشفوش. وبالأحرى أنا لأني كنت مكتئب كفاية فما كانش عندي جلد للانتحار. يمكن هيك تصور. ولكن مثل ما قلت لك، هي الفكرة إنه من غير هذا الدعم الاجتماعي ما أعتقد إنه أنا كان وصلت لهاي المرحلة، المرحلة اللي أنا متصالح فيها مع حالي واللي أنا قادر إني أشوف وين مشاكلي. لأنه أعتقد الدعم الاجتماعي هو اللي خلاني أتذكر قديش أنا شخص قادر على إني أعمل إشي، قادر على إني أنجز شيء، قادر على إني أغير شيء. هذا كله كلام مهم يلعب دور.
طيب إيش كان شعورك وقتها؟ إنه هل كنت في ارتياح لدرجة إنه بتقول لهم عن إنه أنا في اكتئاب وتشخصت في اضطراب شخصية حدية، أو كان يعني الوصمة والمقاومة كانت أقوى وأصعب؟
لا ما كانش عندي مشكلة، ما كانش عندي مشكلة إطلاقا بهذا الكلام. شوف أنا شخص بالأساس متربي، أو يعني نشأت على فكرة إنه أنا زي ما أنا، بدكم تقبلوا هذا الشخص اللي موجود وبحكي الأشياء اللي موجودة عندي، ما بتعيبني يعني، يعني مثل ما أنا بحكي أنا مين. فما كانش عندي مشكلة بهذا الاتجاه. حتى أنا يعني بعد ما بلشت أتشافى كنت ابعت، احنا كنا انا بشتغل في مؤسسه فيها 700 موظف، فكنت ابعت ايميل اسبوعي اخبرهم عن قصه التشافي تبعتي وقد مهم انك تلجا للعلاج النفسي.
جميل.
فما كانش عندي مشكله بالاساس لهذا الموضوع، بالعكس انا حسيت انه مهم الناس تعرف عشان تستفيد من هاي التجربه. ما راح تكون الناس زيي، مش كل الناس زيي راح تحكي، ومش مطلوب اساسا من كل الناس انها تكون مثلي وتحكي هي كان شو عندها. ولكن لابد انه احنا اذا كان في حدا قادر على انه يشارك تجربته، يشارك تجربته عشان يستفيدوا الناس. لانه في مليون حد بيكون عم بيستنى يسمع انه في حدا مثله، او في حدا عم بيعاني مثل ما هو بيعاني. فبالتالي انت بتقدم له المساعدة وبتقول له انت شو عملت. برضه كمان هي مش وصفة سحرية، يعني اللي انت مريت فيه مش اللي بمر فيه غيرك، فمهم جدا انك تعملها بطريقة يعني مناسبة للجميع لما بتقرر انك انت تقول او تقرر انك انت تتبنى هذا الدور التوعوي. فبتصور انا تجربتي كانت مختلفة لكثير اعتبارات، لاعتبار العلاقة بالعمر، لاعتبار العلاقة بالوعي، لاعتبار العلاقة بدائرة الدعم الاجتماعي اللي كانت موجودة عندي، بمكانتي الاجتماعية، بكتير اعتبارات يعني. فما بقدر أقول إنه أنا كنت خجلان، لا ما كنت خجلان، ولا كنت مهتم لوصمة العار، ولا كنت بدي يعني، ولا كنت سائل أساساً شو بدي يصير وصمة عار يعني. وبعتقد إنه في ناس من ورا ظهري بيقولوا عني هذا المكتئب، هذا المريض النفسي، بتهيأ لي هيك يعني. لكن شغلة من اللي تعلمتها من العلاج النفسي إنه أنا ما أسأل، ما أهتم، بدي أكمل الطريق وتمشي الدنيا. عدا عن ذلك صعب.
يعني الصراحة الناس اللي يصلون تحت إدارتك محظوظين جدا أنهم توفقوا في هذا المدير الجيد.
الله يخليك.
طيب، يعني لو ودي أقول لك أوصف حياتك ما قبل العلاج بكلمة وما بعد العلاج بكلمة، إيش ممكن توصفها؟
ضياع ما قبل العلاج، بعد العلاج سعادة.
هل
شوف،
تم
أنا ما بنكر، أنا ما بنكر إنه كان في أيام سعيدة مرت علي قبل العلاج، وفي إنجازات مهمة أنا عملتها بحياتي قبل العلاج، وأنا ما كنت وصلت للي أنا وصلت له لو ما كل الفترات اللي أنا مريت فيها بالعشرينات والثلاثينات وبداية مراهقتي، كل هاي التجربة العريقة والطويلة يعني الثرية، خلينا أقول، هي اللي وصلتني اللي أنا فيه. لكن لا شك إنه الآن عم بتعامل مع هاي التجارب بخبرة الأربعين، بخبرة العمر اللي أنا عندي إياها، وبالصفاء الذهني اللي العلاج منحني إياه. يعني أنا بتخيل لو أنا عمري 40 سنة ولسه في العقلية الأولى أو فيما قبل العلاج، كنت راح أكون عجوز مزعج بصراحة. يعني عارفهم هدول العواجيز المزعجين اللي بيضلهم يتخانقوا مع الكل هدول، فأنا كنت راح أكون يعني على طريق إني أكون واحد منهم يعني. بس لا، قررت إنه لا، مش هيك الحياة بتمشي.
هل تمنيت أنه بديت العلاج في وقت أبكر؟
آه طبعا طبعا، كانت كثير أشياء غيرت بحياتي. يعني أنا عمري ما ندمت على إشي سويته في حياتي، لكن لو رجع في الزمن يمكن كان بدأت العلاج بأبكر. مش يمكن، أكيد كنت بدأت العلاج أبكر، بدأت العلاج من العشرينات، من أنا عمري بالعشرينات. بس ما بعرف إذا كنت راح أكون محظوظ بنفس الفريق اللي قدم لي الدعم النفسي والعلاج النفسي ولا لا، لأنه بهذاك الوقت ما كانش سهل أساساً إنك أنت تلاقي. يعني أنا بحكي عمالي عن 20 سنة مضت، ما كانش سهل إنك أنت تلاقي حدا تحكي معه. يعني ما كانش مفهوم هذا الكلام. واضطراب الشخصية الحدية يعني من الاضطرابات اللي تعتبر بشكل أو بآخر يعني حديثة نسبياً، أو يعني تسميتها والوعي فيها حديث نسبياً. فبالتالي بهذاك الوقت ما أظنش كان حد راح يشخصني اضطراب شخصية حدية. كان أنا يمكن غرقت بالأدوية من غير ما أعرف إيش مالي. يعني كمان التوقيت ساعدني تهيألي.
أعيد صياغة السؤال. طيب، خلال فترة العلاج هل لمست شيء إنه لو بديت العلاج في فترة أبكر كان مثلا تحسنت بشكل أسرع مثلا أو تغير هذا الأمر تحديدا؟
وسؤال بحاجة ل يعني ترجع فيه بالذاكرة.
أوكي.
ما كان عندي نقطة فارقة بهذا الاتجاه. شوف، في
جميل.
كمان الحياة بعد الكوفيد كمان كانت هادية إلى حد ما، فما كانش عندي إجابات على الأسئلة كلها. يعني
جميل.
مش عارف كيف بدي أوصف لك إياها. لا، ما عندي، ما كان عندي. يعني بتهيأ ليش إنه أنا بقدر أشفي غيري لك بهذا السؤال.
أوكي. طيب، شكرا محمد. شكرا على وجودك معنا اليوم.
شكرا لك.
الله يعطيك العافية. هل
اوكي،
في كلمة ودك تقولها للناس أو ودك، يعني المايك فري، قولي اللي تبغاه، خذ راحتك، أيا كانت الرسالة.
يعني احنا كلنا بنستحق نعيش سعداء بتهيألي. وفكرة انك انت تعيش سعيد هو موضوع بإيدك عمليا، لما تتخلص او لما تتوقف قليلا وتفهم القلق اللي موجود عندك، هذا من شو العصبية اللي موجودة عندك، هاي سببها مبررها. فلما تبدأ هذه الأمور تتوضح لك راح تلاقي طريق السعادة. فأعتقد إنه من المهم جدا إنك أنت تحاول تكون سعيد، وتحاول تتصالح مع فكرة إنه ممكن تكون أنت واحد من الناس اللي تعرضت لشيء أذاك نفسيا فمأثر عليك بشكل أو بآخر. بس
شكرا محمد، الله يعطيك العافية.
شكرا جزيلا مازن، شكرا كثير لك وشكرا لحوارك الجميل.
الله يعطيك العافية.
يا في قلبك يا رب.